بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، هذا هو المجلس الثاني من مجالس التعليق على كتاب الأصول القرآنية في أسماء الله الحسنى وصفاته العلية. وقد سبق التنبيه على أن المقصود من هذه السلسلة هو التعليق على هذا الكتاب بقراءة متنه وبيان شيء من الإيضاح لما يحتاج إلى إيضاح. وقد تقدم معنا الأصل الأول المستمد من قول الله تعالى: ولله الأسماء الحسنى، واستنبطنا منه جملة من القواعد، فإن ذلك الأصل العظيم قد أصله الله تعالى في كتابه ودل على جملة من الأمور، منها أن أسماء الله من عند الله لم يخترعها البشر كما ادعته الجهمية وأضرابهم، ومنها أن أسماء الله تعالى أعلام وأوصاف، فهي أعلام باعتبار الدلالة على ذاته سبحانه، وأوصاف باعتبار استقلال كل اسم منها بمعنى يختص به، ولذلك فهي مترادفة باعتبار دلالتها على الذات، وهي متغايرة متباينة باعتبار دلالتها على الصفات. كذلك أيضا مما استنبطناه من ذلك الأصل أن أسماء الله تعالى تختص به، أن أسماء الله تعالى تختص به بمعنى أن إضافتها إلى الله عز وجل يلغي الاشتراك بينه وبين سائر من أضيفت إليه، فإن هذه الأسماء لها معنى عام مطلق كلي مشترك يكون في الأذهان ثم يتخصص في الأعيان، فإذا أضيف إلى المخلوق صار لائقا به، وإذا أضيف إلى الخالق صار لائقا به. فلما قدم الجار والمجرور في قوله ولله الأسماء الحسنى دل على أنها تختص به، فزال بذلك الاشتراك الذي توهمه المتكلمون. كذلك أيضا مما استنبطناه من ذلك الأصل العظيم أن أسماء الله تعالى بلغت في الحسن غايته، لأنه عبر بحسن على وزن فعلى، وأن ذلك الحسن يقتضي أنه لا يتطرق إليه النقص بوجه من الوجوه، وأن مما يزيد الأمر حسنا اقتران اسمين من أسماء الله الحسنى ببعضهما، فإن ذلك يعطي حسنا مضاعفا كما قد ضربنا على ذلك بعض الأمثلة. ثم أخيرا مما استنبطناه من ذلك الأصل العظيم أن أسماء الله تعالى توقيفية، يعني أنه يوقف فيها عند موارد النصوص، فليس لأحد أن يسمي الله تعالى بما لم يسمي به نفسه، وليس لأحد أن يقترح أو يستنبط من أفعال الله تعالى أسماء، فإن باب الصفات أوسع من باب الأسماء، فأسماء الله تعالى لها صفة الإسمية يجتهد العلماء في استنباطها بقراء ودلالات معينة، فكل اسم فإنه يتضمن وصفا ولا عكس، فصفات الله تعالى لا يلزم أن يشتق منها أسماء، لا سيما الصفات المستنبطة من أفعاله سبحانه كالمجيء والنزول والاستواء، فإنه يجوز أن يخبر بها عن الله عز وجل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم منزل الكتاب ومجري السحاب وهازم الأحزاب، وليس من أسمائه المنزل والمجري والهازم، فلينتبه لهذا المعنى. ثم ألمحنا إلى نقطة دقيقة، وهو أن من أفعال الله تعالى ما لا يجوز الإخبار به إلا مقيدا، وذلك لانقسام مدلولاته إلى محمود ومذموم كالمكر والكيد والخداع والاستهزاء، فهذه وإن دلت على صفات لله عز وجل فأنه قطعا لا يشتق منها أسماء، لكن أيضا لا يخبر بها عن الله تعالى إلا مقيدة بما يدل على المراد، كأن يقال الماكر بالماكرين، المخادع للمخادعين، المستهزئ بالمنافقين، وهكذا. وفي هذا اللقاء سوف ننتقل إلى الأصل الثاني الذي دل عليه قوله تعالى بعد الجملة السابقة ولله الأسماء الحسنى، وهو قوله فادعوه بها. فهذا الأصل الثاني يتعلق ببيان كيفية التعبد لله تعالى بأسمائه، وهذا أمر مهم جدا أن نعرف كيف نتعبد لله تعالى بمقتضى أسمائه الحسنى. فإن الله تعالى أردف الجملة السابقة المتضمنة ثبوت أسمائه الحسنى له بآثارها ومقتضاها، وهو قوله فادعوه بها. فلما أخبر الله عباده المؤمنين باختصاصه بالأسماء الحسنى أمرهم بدعائه بها، وفي هذا إشارة إلى أعظم ثمرات العلم بالله، وهو التعبد له بمقتضاها، لأن الدعاء أجلى صور العبادة. إي والله، الدعاء أجلى صور العبادة. فعن النعمان بن بشير رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الدعاء هو العبادة، ثم قرأ وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي، ولم يقل عن دعائي، لأن العبادة هي الدعاء والدعاء هو العبادة. وهذا المعنى له يعني تطبيقات أو له شواهد أخرى في القرآن العظيم. إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخلين، من ذلك مثلا قول إبراهيم عليه السلام وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي عسى ألا أكون بدعاء ربي شقيا، فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله، فدل على أن دعاءهم هو بمعنى العبادة. ودعاء الله تعالى معشر الأخوات ومن بلغ بأسمائه الحسنى نوعان، دعاء عبادة ودعاء مسألة. فأما دعاء العبادة فله صورتان، صورة قولية وصورة عملية. فأما الصورة القولية فهي أن يلهج لسانه بحمده وتسبيحه والثناء عليه بذكر أسمائه الحسنى ولو لم يطلب شيئا، وإنما يتملق ربه بالثناء عليه بصفات الكمال ونعوت الجلال، كما في صدر حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل يتهجد قال اللهم لك الحمد أنت قيم السماوات والأرض، وفي بعض الألفاظ قيوم وفي بعضها قيام، وهي بمعنى واحد، اللهم لك الحمد أنت قيم السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد لك ملك السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت ملك السماوات والأرض، ولك الحمد أنت الحق ووعدك الحق ولقاؤك حق وقولك حق والجنة حق والنار حق والنبيون حق ومحمد صلى الله عليه وسلم حق والساعة حق. الله أكبر. هذا مما يحبه الله تعالى من الكلم الطيب، أن يثني العبد على ربه بما هو أهله، سبحانك لا أحصي ثناء عليك. أما الصورة الثانية من دعائه سبحانه وتعالى دعاء عبادة فهي الصورة العملية التي قد لا يتفطن لها كثير من الناس أنها من دعائه بها، وهو أن يتعبد لله تعالى بمقتضى أسمائه الحسنى، فيألهه بقلبه محبة وخوفا ورجاء لعلمه أنه الله، ويشتغل بالكلم الطيب ويعرض عن اللغو من القول لعلمه أنه السميع، وينهمك في العمل الصالح ويجتنب كبائر الإثم والفواحش لعلمه أنه البصير، ويتوكل عليه لعلمه أنه الوكيل، وهكذا. فكما ترون هذا عمل بمقتضى الإيمان بالأسماء الحسنى، بحيث يكون لكل اسم أثره في حياة المرء، فهو حينما يغلق الأبواب ويرخي الستور يعلم أن الله يسمع كلامه ويرى مكانه، فيتعبد لله تعالى تعبدا عمليا بمقتضى إيمانه بالسميع والبصير، فيعقل لسانه عن مقالة السوء ويغض طرفه عن النظر إلى الحرام، وبضد ذلك فإنه يلهج بالثناء على الله بما هو أهله ويطلق بصره فيما أباح الله تعالى وحث عليه من النظر في ملكوت السماوات والأرض. أما النوع الثاني من الدعاء فهو دعاء المسألة، وهو أن يسأل الله حاجته متوسلا بذكر اسم مناسب لتلك الحاجة، كان يقول يا غفور اغفر لي، يا رحمن ارحمني، يا رزاق ارزقني، أي بمعنى أن يختار الاسم المناسب لطلبه، فإن هذا أدعى لإجابة طلبه، فلا يليق أن يقول مثلا يا ذا البطش الشديد ارحمني، فلا تناسب بين الاسم وبين الطلب. ومن شواهد هذا النوع تتمة حديث ابن عباس المتقدم، وفيه فاغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت، أو قال لا إله غيرك. وكما في حديث أبي بكر الصديق رضي الله عنه أنه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم علمني دعاء أدعو به في صلاتي، قال قل اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. فأتى بهذين الاسمين الغفور الرحيم المناسبين لطلب المغفرة والرحمة. لا يتم دعاء الله بأسمائه الحسنى حتى يقع الاسم في دعاء العبادة في جملة مفيدة، وحتى يصدر في دعاء المسألة بياء النداء ظاهرة أو مضمرة. لا يتم دعاء الله بأسمائه الحسنى حتى يقع الاسم في دعاء العبادة في جملة مفيدة، في دعاء العبادة التي أسلفنا أنه يثني بها على الله عز وجل وينعته بنعوت الكمال والجمال، وحتى يصدر في دعاء المسألة بياء النداء يا، ويختار الاسم المناسب ظاهرة أو مضمرة. وبهذا يتبين خطأ من يسردون الأسماء الحسنى أو أحدها مجردة. يوجد مثلا عند بعض الطرقية من يتخذ صحيفة فيها مسرد أسماء الله الحسنى فيقوم بنطقها هكذا دون أن يصدرها بياء النداء، مجرد عد للأسماء الحسنى، هذا ليس دعاء. وحتى آل الحال ببعضهم إلى الاقتصار على بعض حروف الاسم، ليس فقط نزع ياء النداء، بل صار بدلا من أن يقول يا الله أو الله صار يقول وقد رأيت ذلك وسمعته من بعضهم، بدلا من أن يقول يا الله، أو يصل الحال بهم إلى مجرد الضمير فيقول هو اختصارا للا إله إلا هو. كل هذا من تلاعب الشيطان ومن البدع، حتى صارت كلمة هو يعني فاشية عندهم في حضراتهم الصوفية. ورأيت في بعض البلدان الشرقية على قمة جبل من الجبال قد نقش فيه بحروف كبيرة كلمة هو، وقالوا إن هذا المكان كان مأوى لبعض الصالحين من الصوفية. وبالمناسبة ونحن نتحدث عن دعاء الله تعالى وكيفية ذلك، يتفنن بعض الناس في تدبيج الأدعية المسجوعة والمتكلفة، لا سيما في قنوت صلاة التراويح والتهجد، فيتكلف في السجع، مما يخرج هذه العبادة العظيمة عن جلالتها إلى نوع من الزخرفة اللفظية التي لا تباشر حقيقة العبودية، وإن استدرت المدامع أحيانا. فللدعاء منزلة عند الله وكرامة، فقد جاء في الحديث ليس شيء أكرم على الله تعالى من الدعاء، فالدعاء عنوان العبودية ومظهر الافتقار للغني الحميد، وأكمل الدعاء هو دعاء الأنبياء. وأرجو التفطن لهذه النقطة، إن أكرم الدعاء هو دعاء الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، لأنهم أعلم الناس بربهم ومعبودهم، لا سيما الخليلين إبراهيم ومحمد عليهما الصلاة والسلام. والمتأمل في دعوات الأنبياء الكرام المبثوثة في كتاب الله يجد أنها تجمع أوصاف من تمعن في أدعية الأنبياء الموجودة في القرآن العظيم، وهي كثيرة، يجد أنها تجمع أوصافا مميزة. أحدها كمال الصدق والإخلاص، الثاني كمال الأدب مع الله وحسن التعبير، الثالث القصد والإيجاز في موضعه والبسط والترسل في موضعه. وغالبا ما نجدهم يصدرون أدعيتهم عن الأنبياء السابقين قبل نبينا صلى الله عليه وسلم باسم الرب، لما يتضمنه هذا الاسم الجليل من معاني الخلق والملك والتدبير الذي ينشأ عنه صنوف الرعاية والحفظ واللطف من صفات الربوبية. وإليكن بعض الأمثلة: دعاء نوح عليه السلام: وقل ربي أنزلني منزلا مباركا وأنت خير المنزلين، رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات ولا تزد الظالمين إلا تبارا. دعاء إبراهيم عليه السلام: رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء، رب هب لي حكما وألحقني بالصالحين واجعل لي لسان صدق في الآخرين واجعلني من ورثة جنة النعيم، واغفر لأبي إنه كان من الضالين ولا تخزني يوم يبعثون، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. وقوله رب هب لي من الصالحين، هذه الأدعية ينبغي للموفق أن يستعملها في مواضعها المناسبة، كما لو مثلا طلب الذرية فإنه يقول رب هب لي من الصالحين كما قال إبراهيم، ولو طلب صلاح والديه أو أحدهما لا ضمن دعاءه واغفر لأبي ونحو ذلك. أما دعاء موسى عليه السلام فكثير أيضا في القرآن، ومن ذلك قوله لما كلفه الله تعالى بمهمة النبوة وإتيان فرعون، قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي أشدد به أزري وأشركه في أمري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا. فيستفيد الموفق من هذه الجمل بما يناسب حاله. وقال أيضا ربي إني ظلمت نفسي فاغفر لي، وقال ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير. فلو قالها إنسان يعني في حاجة وفقر ودعا ربه بهذا الدعاء لكان مناسبا وحريا بالإجابة. دعاء زكريا عليه السلام: ربي هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء، ربي إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبة ولم أكن بدعائك ربي شقيا. هذه ربما إذا شاب الإنسان واحتودب ظهره وبيض صدغاه ناسب أن يدعو بمثل هذا الدعاء لانطباقه عليه. قال وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرة فهب لي من لدنك وليا يرثني من ويرث من آل يعقوب واجعله ربي رضيا، ربي لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين. دعاء سليمان عليه السلام: ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين، إلى غير ذلك من الأمثلة التي يمكن أن يجدها الإنسان مبثوثة في القرآن العظيم. وكما ألمحت سابقا أن دعاء الأنبياء السابقين غالبا يصدر بلفظ الربوبية، أما أكثر دعاء نبينا محمد صلى الله عليه وسلم فإنه مصدر بكلمة اللهم، كما يوجد ذلك في كتب الأدعية في السنن والمسانيد، ويوجد أيضا في المسانيد والمعاجم وغيرها، لأن لفظ اللهم متضمن لأشرف أسمائه وأجمعها وأعرفها وهو الله، فإن الإله من تألهه القلوب محبة وتعظيم وتعظيما فتؤول معاني الأسماء الحسنى إليه. وأمثلة هذا كثيرة جدا في كتاب الدعوات في الصحة والسنن وغيرهما من دواوين السنة. إذن نكون بهذا قد فقهنا أصلا عظيما من أصول الأسماء الحسنى، وهو قوله تعالى فادعوه بها، فنوفق إلى دعاء الله تعالى بالدعاء المناسب. وكان عمر رضي الله عنه يقول إني لا أحمل هم الإجابة ولكني أحمل هم الدعاء، فإذا ألهمت الدعاء ألهمت الإجابة. هذا، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.